السياحة بتركيا إلى عدة أنواع، والسياحة العلاجية والتجميلية كانت أبرز أنواع السياحة بالسنوات الماضية وخاصة التجميلية، وبالسنوات الأخيرة زاد إقبال العرب على السفر لتركيا بقصد العلاج أو التجميل، وصارت منافسة لدول كتير معروفة بهالمجال مثل أمريكا والبرازيل واليابان.
عنب بلدي بودكاست.
أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من سميتو شاي الموسم الثاني، معكم سكينة. اليوم بهالحلقة معنا الأستاذ تيم دروبي، المستشار الطبي بمشفى بيكنت يونيفرسيتي هاستانسي، ليحكي لنا أكثر عن السياحة التجميلية بتركيا وعن هالتفاصيل يلي بهمنا نعرفها لما نختار هالبلد لإجراء سياحة تجميلية واللي اسمها بتركيا استيتيك توريزم. بعد فترة من شغلك بمجال السياحة التجميلية بتركيا، برأيك شو السبب يلي بيخلي العرب بالذات يختاروا تركيا للعلاج أو التجميل؟
أكيد بنرجع نحن لموضوع أساسي إلى وهو المحكفي، ويلي الناس بتفكره هو الشيء الوحيد لاختيار تركيا وإسطنبول لهذا النوع من العمليات، يلي هو السعر. لكن بدنا ما ننسى جانب كتير مهم ومفصلي، ألا وهو نوعية العمل الجراحي بهذا المجال مع الأطباء الأتراك خصوصاً. ومنقول خصوصاً لأنه الأطباء الأتراك برعوا بهذا المجال بشكل فريد، وأيضاً بالعمليات المركبة المسمات بالتركي الكومبينز. العمليات المركبة بيرفض الدكتور يلي بأوروبا أو يلي بالدول العربية المشهورة بهذا المجال أنهم يعملوها، فبيلجأ المريض دائماً لاختيار تركيا وتفضيل اليوم حتى على الولايات المتحدة الأمريكية.
ليش بيرفض طبيب بدول تانية؟
يعني العمليات المركبة بتكون، نحن في عنا نسبة ريسك بموضوع إجراء العمليات الجراحية التجميلية. نعم، نحن بنشتغل بالقسم دائما الخارجي من الجسم، ودائما شغلنا مع الجلد خليني يكون أكتر وضوح. لكن مع هيك يعني تخدير الكامل لساعات طويلة، ممكن حتى دمج عملية على سبيل المثال لسيدة ممكن تعمل جزء العلوي وجزء السفلي من الجسم، هذا النوع من العمليات ممكن يرفض الدكتور، ممكن انه هو ما يشتغل العملية لأكثر من 4 أو 5 ساعات باليوم. فلهيك ممكن يعني نقول انه الأطباء اللي بأوروبا بأمريكا بيشتغلوا على مقياس معين من الطب، انه نحن نخلي الأمور دائما على عدة مراحل، بينما بتركيا ما في مانع، وعلى فكرة كتير بتنجح انه الدكتور يجمع هاي العمليات مع بعض البعض ويسويها بنفس الجلسة، مش مضطر انه يعملها لكذا جلسة فيما بعد.
يمكن في توقيع تعهد في حال صار شيء للمريض قبل هيك نوع من العمليات، صحيح؟
هلا نحن دائما اكيد بناخذ بهي الاسباب، ولليوم يعني هذا النوع من المشاكل ما صدف وصار كتير واضح اكيد باجراء العمليات، لانه بالنهايه نعم الحكيم التركي بيرضى انه يعمل هي العمليه، لكن ضمن اكيد الاجراءات والاحترازات اللي موجوده وفق يعني معنى الطب العام واللي بتسمح فيه المشفى. يعني أغلب المشافي أكيد ما بيسمح أنه نحن نعمل مثلاً 3 عمليات مع بعض لمريضة ممكن يكون في عندها نقص بخضاب الدم أو في عندها مشاكل معينة بالتنفس مثلاً، أو بتاخد أدوية للقلب، أو مريضة سكر. أكيد مو كل العمليات نحن ممكن أنه نقبلها، لكن في العموم الأسباب هي اللي نحن ذكرناها آنفاً هي المسؤولة أنه تخلي الناس دائماً تلجأ لهون، ما عدا طبعاً نوعية العمل الجراحي الفريد اللي عم يكون فيه فريق أطباء الأتراك.
ذكرنا نحن أنه التكلفة بتركيا أقل من غيرها، مشان هيك هي بيرغبوا لها أكثر. فشو ممكن تكون، شو ممكن يكون متوسط كلفة الجراحات التجميلية بتركيا بشكل عام؟ وهل هي يعني أرخص من كتير دول بكتير؟ أكيد بمبلغ طبعاً كتير كبير؟
أكيد طبعاً. يعني هلا على سبيل المثال الحصر، تكلفة عملية الأنف في بريطانيا مثلاً حوالي 15,000 باوند خلال السنة الماضية، بينما بتركيا أعلى سعر سجل لطبيب يعد من 10 الأوائل بتركيا بتكلفة ما تخطى 5,000 باوند. يعني اليوم بنفس التكلفة ممكن يعني أي أجنبي يجي لجمهورية تركيا يعمل العملية بإسطنبول زين خصوصا بهذا المبلغ، ممكن أنه يعني ياخد سياحة ممكن ما ينساها ب10 سنوات للحقيقة، لأنه يعد مبلغ كتير ضخم بالنسبة لبريطانيا، لكن 5,000 باوند تعد مبلغ كتير كبير بالنسبة لتركيا، وهذا يعد يعني أعلى سعر سجل لعملية أنف اللي هي نسميها رينوبلاستي.
5000 باوند ممكن نذكر ممكن نذكر بالدولار قد ايه؟
هلا بالدولار الصراحه ما كتير متاكد تقريباً. لكن اذا بدنا نقول على الليره التركيه على سبيل المثال تعمل تقريبا حوالي 93000 ليره تركي. نعم فيعني يعد مبلغ صراحه قياسي لعمليه فقط اذا بنسميها عمليه الانف. لكن طبعا يعني السعر وقت اللي عم يكون مريح بهذا الشكل فالناس اكيد عم تلجأ لانها توصل لتركيا. عدا السعر بنرجع بناكد مره تانية انه السعر وايضا الاجراء الجراحي الطبي الممتاز اللي عم نقوم فيه. يعني احنا كتير اجتنا عمليات تصليح من اوروبا للحقيقة. خليني اقول الشكل اللي عم يشتغلوا فيه بتركيا طبيا يعد جدا مقبول وجدا مناسب حتى للناس اللي عم تجي من برا. نعم.
منشوف على وسائل التواصل الاجتماعي اعلانات كتيرة من مراكز تجميلية كل يوم عم بيزيد عددها وشركات سياحية وافراد بيشتغلوا بهالمجال. يا ترى الراغبين بإجراء عملية شو الآلية الأفضل اللي لازم يختاروا المركز من خلالها؟ شركات سياحية علاجية ولا لحالهم يطلعوا على الإعلانات ويختاروا اللي بيناسبهم ويحجزوا عن طريق المواقع مثلا أفضل؟
هلا أكيد عن طريق الإعلانات. يعني اللي عم يصير بتركيا أنه الإعلانات هي اللي عم تطلع من هون وعم تتوزع بأوروبا بالدول العربية طبعا بالتعامل مع جوجل كمحرك بحث رئيسي إضافة للفيسبوك والإنستغرام. هلا الآلية الأفضل حقيقة هي دراسة وضع الطبيب قبل البدء بالإجراء ومعرفة قدمه أيضا بالمجال. دراسة وضع الطبيب قبل البدء بالإجراء معرفة قدمه بالمجال تاريخ عملياته وبشو هو مختص أكتر شيء بالبحث عنه أكيد قراءة صفحته الشخصية شو الشهادات والامتيازات وحتى الدورات العلمية المكتسبة اللي حاصل عليها. أكيد طبعا الشركات السياحية هي خيار ممتاز لتسهيل حالة المريض ابتداء من مجيئه للمغادرة لأنه اليوم الدكتور مش حيكون بصورة الوضع العام للمريض ولا عنده الوقت لحل مشكلة أوتيل أو مواصلات مثلا.
صحيح مزبوط. طيب سواء شركي أو الشخص لحاله كيف لازم تتم العملية؟ عملية الحجز أو اختيار مركز العلاج أو التجميل واختيار الطبيب بشكل عام؟
هل هو المتعارف عليه هو عملية الحجز بتتم عن طريق إرسال تيكت طيران مع تحويل مبلغ بسيط مثلا 500 ديبوزيت للكلينيك حتى يتم تثبيت يوم للعملية
للعيادة للمركز
وتكون الأمور جدية بالكامل لأنه اليوم بعض الأطباء في عندهم قدرة على التحمل إذا كان فريقه كتير كبير أنه يأخذ 40 أو 50 عملية بالشهر. فنحن إذا ما حجزنا مسبقا وإذا ما رتبنا هاي الأمور مسبقا فأكيد ما حيكون يعني ما حيكون في جدية بموضوع الحجز من بالنسبة لطرف المريض إذا بدنا نحكي.
صحيح
تمام.
مراكز وعيادات التجميل بتتوزع بكل المدن التركية وتقريبا ما في مدينة بتركيا إلا بيكون فيها مركز أو عيادة للتجميل، بس أكيد في مدن فيها كثافة أكبر بعدد هالمراكز. شو هي هالمدن مثلا؟ شو اللي بيميزها؟
هلا حاليا يعني المدينة المسيطرة بالمطلق هي اسطنبول للحقيقة. في حاليا تحرك باتجاه أزمير وأنقرة، عم توصلنا نحن بعض الإعلانات أكيد من هديك المناطق. يعني هن عم يحاولوا بعض الأطباء أو بعض العيادات أنهم يفتحوا إعلان بإسطنبول لكن وجودهم أو مقرهم عم يكون بأزمير أو بأنقرة مثلا. لكن للأسف التحرك يعد شوي خجول بسبب جائحة الكورونا وحتى مشاكل تقلب العملة. أيضا السبب الأكبر والأشد بسبب عدم كفاءة بعض الأساتذة الأطباء بالقيام ببعض أنواع العمليات لندرة طلبها. يعني الطبيب يلي عم يكون بأزمير غير الطبيب اللي عم يكون بإسطنبول. يلي بإسطنبول على الأقل ممارس لمدة خليني أقول 5 سنوات كحد أدنى و15 سنة كحد أعلى، عامل عدد عمليات أكبر، متعرف على نمط عمليات مغاير للي موجود بأزمير كمدينة صغيرة أو بأنقرة حتى العاصمة يعني. لكن يعني أكيد بالنهاية الشغل كمان اللي عم يتم بأزمير أو بأنقرة ما بيعد هو يعني أقل نوعية من اللي موجود بإسطنبول، لكن ما زال التركيز أكيد على إسطنبول حتى سياحيا لأنه الناس اليوم ما بتعرف إلا إسطنبول بشكل عام. يعني وقت اللي بتقولي أنقرة وهي عم تكون العاصمة الناس ما عم تكون مرتاحة لأنه ما بتعرف البلد منيح، لكن إسطنبول أي حدا جاي من برا على الأقل زارها لمرة واحدة أو ممكن حدا بيعرفه زارها، فهو في عنده فكرة مبدئية عن المحافظة وعن المدينة، فلهيك بفضلوا أنه يجوا لإسطنبول طبعا.
لكن كعدد مراكز هو بإسطنبول أكبر عدد
طبعا، أكبر عدد موجود هون أكيد. أكيد مثل ما حكيت عم يتم التوسع لكن لسه يعد كتير توسع خجول. نسبة الأكبر بإسطنبول، يعني اليوم في عنا حوالي 720 كلينيك حسب إحصاء السنة الماضية. فأكيد يعد جدا كبير وهائل.
عدد كبير
أكيد. أكيد
خلال رحلة العلاج والتجميل بتركيا كتير مهم نختار مكان الإقامة، مكان إقامة الشخص خلال الرحلة العلاجية. على أي أساس لازم يتحدد هذا المكان؟
هلأ ضروري جدا ضروري جدا اختيار المكان القريب للعيادة أو للمشفى لأي طارئ ممكن حدوثه لا سمح الله للمرضى. هلأ رغم ندرة حدوث مثل هيك ظواهر، لكن حتى نفسيا العملية هي مفيدة عند أغلب الناس. يعني أنه حدا يحجز ويكون الأوتيل تبعه قريب، خصوصي مثل ما حكينا خلال البداية أنه ممكن العمليات المركبة تكون بحاجة دائما لحالة إسعافية. هل هذا الموضوع ممكن 10% أو 15% يكون، لكن دائما المريض لازم يكون قريب للمشفى تبعه. يعني حتى لو ما كان طبيبه موجود بالمشفى، طبيب ممكن الطوارئ يقدر يعالج الحالة بشكل سريع وما نفوت أكيد بأي مشاكل تانية
إن شاء الله. الناس اللي بتلجأ لتركيا لإجراء أي عملية تجميل في شغلتين أساسيات رح يفكروا فيهم، أولاً مدى نجاح العملية وثانياً كلفتها المادية. بس هل يا ترى ممكن نتبع طرق معينة لتوفير المال مع الحصول على أفضل نتيجة؟
هلأ على اعتبار أنه الأسعار يعني عم تكون مقبولة مبدئياً فالموضوع مش معقد، المهم يكون في إدارة مالية صحيحة قبل السفر. فممكن اختيار الأوتيل وين حيكون، شو المنطقة اللي حيكون فيها، أكيد نوع الخدمة هو 5 نجوم 5 ستارز ولا 4 ستارز ولا، لكن يعني موضوع إدارته ماليا بغير طريقة أكيد ما في، تقريبا هي الأسعار عم تتشابه عند أغلب العيادات. بس هيك
الشركة بتكون مسؤولة عن الشخص عن المريض من أول ما بيجي من المطار لحتى يوصل على الأوتيل ولحتى يرجع بالآخر على بلده، ولا لا بيكون
طبعا بالكامل. يعني هي احنا بنسميه الاستقبال من المطار الى المطار. يعني المريض عم ينزل بالمطار، احنا عم ناخده عم نوصله للاوتيل، بعدها بيوم طبعا بيرتاح او يومين حسب الموعد المقرر لعمليته بيطلع فيه على المشفى، بيقابل الدكتور بيعمل ممكن المعاينه وبنفس الوقت يعني الانترفيو، بنفس الوقت ممكن العمليه او بعدها بيوم او بنفس اليوم المساء، بعدها مباشره بيخلص العمليه بيقعد المده اللي لازم يكون موجود فيها باسطنبول اللي هي ممكن تكون اسبوع للعشر ايام، وبعدين نرجع نحن نطلع على المطار مرة تانية وبيسافر بشكل مريح أكيد بعد ما نحن نتأكد أن الوضع كله سليم. هذا طبعا فيما يتعلق بالكليشة الأساسية لكل العيادات، فهذا السيستم هو حاليا الموجود هو السليم طبيا أصلا بالنسبة لمجمل العيادات.
طب بالنسبة للمقيمين بتركيا أساسا كيف يتم التعامل معهم من ناحية الفحص الطبي قبل العملية؟
بيكون أريح الحقيقة، لأنه دائما بيكون يعني المريض اللي جاي من أوروبا أو من الدول العربية عم يكون في عنده مشكلة الوقت. يعني أكيد الناس كلها عم تشتغل بالنهاية، مش حيكونوا فاضين أو عم يكونوا بفيكيشن، فلما عم ينزل المريض عم يكون في عنده من إلى بتاريخ معين ممكن يقدمه أو يأخره حسب نوع العملية أو حسب حتى وضعه الشخصي، لأنه اليوم العملية ممكن تكون بسيطة لكن اختلاف الألم أو اختلاف تحملها المتغيرات الفيزيولوجية اللي بتصير عليه بتختلف من شخص للتاني، فلذلك ممكن انه هو يمدد حتى موضوع الحجز تبعه، لكن عم يضل هو محدد بعمق زجاجة معين اللي هو الوقت. المرضى اللي موجودين بإسطنبول وضعهم مختلف، او اللي موجودين بتركيا عموما وضعهم مختلف، لانه في عندهم اريحية كاملة لانهم يعملوا اكثر من كنترول، ممكن 4 أو 5 أو 6 كنترولات. دائما اكيد مرحب فيهم انه هن يرجعوا مرة تانية، ممكن حتى التنسيق ما قبل العملية ممكن يشوف الدكتور مرة واثنين وثلاثة قبل ما ياخذ اكيد قراره، لكن للأسف هاي الأريحية مش متاحة عند المرضى اللي موجودين برا. هو بالنهاية نتيجة واحدة، القبول واحد، الاقتناع واحد، لكن طبعا الأريحية التامة بتكون للناس اللي موجودين بإسطنبول أو بتركيا وحابين أن يعملوا العملية أكيد داخل حدود هاي الجغرافيا.
في تنسيق يا ترى بين الطبيب بتركيا والطبيب بدول تانية، دول اللي بيجي منها المريض؟ أو
طبعا 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 مش تنسيق أكيد، يعني دكتورنا ما حيكون على دراية بدكتور تاني، لكن احنا دائما بنعمل توجيهات معينة، منها انه المريض يعمل فحص للدم قبل ما يجي. في عنا مجموعة من فحوص الدم اللي بتكون احنا موجودة عنا بشكل دوسية بنبعتها للمريض وبنطلب منه إجراء 1 2 3 4، منها أكيد الهيموغلوبين اللي هو خضاب الدم، السكر، الضغط، قلب، الغدة الدرقية كتير مهمة كتير مهمة عند السيدات اللي معرفة أكيد التغيرات اللي عم تصير بزيادة الوزن أو نقصه كان بشكل سريع أو بشكل بطيء. فهذا كله أكيد يطلب من الدكتور المشرف أو دكتور العائلة ما يسمى بأوروبا اللي موجود أو بالدول العربية، بعد ما أكيد المريض يجيب كل هاي البيانات ساعتها هو بيكون وضعه الصحي ملائم لإجراء هذا العمل الجراحي، وأكيد استشارة الدكتور بهذا الموضوع. هذا النوع من العمليات يعني كان من الضروري أنه يكون تحت بيئة تعرف كالتالي، أنه قبل ما دكتور التجميل يفوت للعملية ضروري كتير أنه دكتور النفسي يشوف المريض. هلأ بعض الناس اللي تيجي من أوروبا بتشوف دكاترة النفسية قبل ما تجي، لكن يعني بعض الدول العربية للأسف بدون ما يرجع لدكتوره النفسي ويعرف شو الحالة اللي هو عم يعيشها، وأنه ليش هو حابب أنه يغير، وهل بعد التغيير حيكون في تغيير نفسي عليه أو حيكون لا تغيير جيد للأفضل، أو حتى لو كان تغيير ممكن العملية في بعض الأحيان تفشل لأسباب كتيرة وأنفت الذكر، هل هو متقبل لهي الفكرة فيما بعد، متقبل لهي النتائج فيما بعد؟ لأنه بالنهاية نحن أكيد ما عم نقوم بعمل معجزة، يعني بالنهاية نحن عم نقدم رسالة طبية. فمن المهم والضروري أنه هو يشوف طبيبه النفسي قبل ما يزور دكتور التجميل حتى يقبل على هيك عملية.
هذا حيكون شرط ولا هو خيار؟
هو يعني هو شرط أكيد، لكن للأسف ما عم يتم العمل فيه بشكل صحيح. نحن نطلب دائما من مرضانا من خلال عيادتنا أنه نشوفوا دكتور نفسي، لكن تقبل هاي الفكرة عند مرضانا العرب للأسف يعني هذا الموضوع اجتماعيا ممكن يكون تقبله غريب، أنه أنا مش مجنون لأشوف دكتور نفسي. لا، هو الموضوع مش هيك، وضروري أنه نحن نشوف دكتورنا لحتى نعالج معه هاي المسألة، لكن للأسف لأنه عم تنفهم خطأ فنحن قدر الإمكان بنحاول أنه نحن ما نعطيها للمرضى العرب، عم نحاول قدر الإمكان نعطيها للمرضى الأجانب للأسف.
طيب هل في خيار أنه الشخص مثلا بما أنه إجا وإجا على تركيا، هل في خيار أنه الشخص يعمل رحلة علاجية وسياحية ترفيهية بنفس الوقت عند الشركات مثلا، ولا كل شيء لحال؟
عموما ممكن، أكيد ممكن، وأنا أفضل الحقيقة، لأنه لازم ندرك حالة أنه المريض بيكون بنفسية مغيرة تماما لنفسيته الأولى بعد إجراء الجراحة التجميلية. عموما أي نوع عملية داخل اختصاص التجميل وبعد اليوم الثالث وبشكل تدريجي بترجع الحالة لوضعها السليم. الإشكالية وين أستاذي؟ أنه أكيد 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 الإنسان بعد ما يتعرض لتخدير جسدي كامل، بعد ما يكون سليم ومعافى ويدخل بعدين لعملية ممكن يصير فيها متغير جسمي، خليني أقول رهيب في بعض العمليات، فأكيد نفسيته بشكل عام حتتغير، تقبله للموضوع حيتغير. إذا كان شخص مزوح حيصير شخص أكثر جدية بعد العملية، تلاحظي أنه في صار كتير اختلاف في نفسيته، فهو بحاجة لأكيد لرحلة علاجية. لكن إذا كان في مع عدد من الأيام، طبعا نحن بعد ثالث يوم اللي هو يعتبر ثالث يوم اللي هو الريسك العظيم، فيما بعد باليوم الرابع والخامس أكيد، وأي نوع عملية بموضوع التجميل بحق له أنه يطلع، بحق له أنه يغير جو، بحق له أنه يمشي، طبعا ضمن شروط أكيد طبية صارمة خليني أحكي، إذا تم تطبيقها فهو أكيد حر التجول ما في أي مشكلة.
شكرا لك أستاذ تيم دروبي على هالمعلومات. هون بتكون خلصت حلقتنا، انطرونا بموضوع جديد ومعلومات جديدة. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالحلقة، وإذا حابين تعرفوا أكثر عن أي شيء بيتعلق بالسياحة التجميلية بتركيا اكتبوا لنا اقتراحاتكم على صفحات عنب بلدي بودكاست على فيسبوك وإنستغرام وتويتر. فيكن تسمعوا كل حلقات سميتو شاي على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، ساوند كلاود، ستيتشر وأنغامي.